بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليه في الجامع الصحيح في القدر: حرمة مكة القدرية الشرعية. حرمة قدرية وشرعية. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية. يعني لا هجرة بعد فتح مكة، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي دائمة، لكن مراد به لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام بعد أن فتحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة، كانت قبل فتح مكة بلاد شرك وعبادة أصنام، ففتحها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام وصارت ديار إسلام، وعلى الله كلمة الحق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن تلك الأصنام وهي أكثر من 300 صنم حول البيت. لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب الإمام من رعيته النفير للجهاد في سبيل الله فلينفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض. معناه هذا تحريم حرمة قدرا، حرم قدرا، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، محرم أيضا شرعا، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، أي لا يقطع، ولا ينفر صيده بأي نوع من أنواع التنفير، إنه لا يجوز تنفيره، ولا يلتقط لقطته، إلا من عرفها إلا لمنشد، لا يجوز التقاط لقطة مكة، وهذه من خصوصيات مكة على غيرها، ومن التقطها فإنه يجب عليه التعريف الدائم، ولا يجوز له أن يخرجها من تلك البلاد ويقول عرفها في بلاده، إنما التعريف في مكة. ولا يختلى خلاها، كذلك معنى لا يقطع شجرها الذي ينبت من غير فعل الآدميين. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. هذا مرت معنا فيه مسألة في الأصول، ما هي؟ الاستثناء، وقصده من قبل نطقه به، وأنه إذا كان متصلا وإن لم يكن قد قصده قبل فإنه يصح الاستثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا ولم يفصل الكلام بفاصل فاعتبر. قال الحافظ في الفتح في شرحه لحديث أبي شريح بعد إشارته إلى حديث ابن عباس، قال: ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في الجهاد وغيره من حديث أنس إن إبراهيم حرم مكة، أن إبراهيم حرم مكة، لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكان قبل ذلك عند الله حراما، أو أول من أظهره بعد الطوفان انتهى المراد من الفتح. المصائب من عند الله أي مقدرة بتقدير الله. قال الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، هذا فضل من الله على العبد، وما أصابك من سيئة أي مصيبة تصيب الإنسان فمن نفسك أي بسبب معصيته، وقوله فمن نفسك أي بسبب ذنبك وهي مقدرة عليك. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال بذنبك وأنا قدرتها عليك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا الذي قدرتها عليك. قال حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح بمثله. هذا الأثر صحيح، وأبو صالح وذكوان. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يؤمن بالله يعلم أن هذا بتقدير الله فيصبر ولا يجزع ولا يتسخط، فهذا يهدي الله قلبه. أما من حصل له مصيبة فإذا به يبادر بالكلمات التي فيها الاعتراض على قدر الله والتسخط ونحو ذلك، فإن هذا لا يضر إلا نفسه ولا يغير من قدر الله شيئا. والمصائب معلوم أنها لا تأتي على العبد إلا لحكمة، إما لتكفير سيئاته وإما لرفعة درجاته. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا أيضا جاء في معناها المراد به مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزولهم بعد أن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء على ذلك الجبل، فحصل الناس بلاء بسبب المخالفة. إذن المصيبة مقدرة وسببها من العباد، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، ما يؤاخذون الله بكل ذنب نقع فيه، ولو آخذنا بكل ذنوبنا لهلكنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا الكلام حين يقال تكون النفس فيها تهيئة، استمع لما أقول لك، وأيضا قول كلمات معناها أنها قليلة تستطيع أن تستوعبها فتأملها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن، الكلام هذا للترمذي حسن صحيح، قال أبو عبد الرحمن قيس بن الحجاج لم أجد فيه توثيقا معتبرا إلا قول أبي حاتم صالح كما في الجرح والتعديل لابنه، وهذا لا يرفع الحديث للحسن، لكنه قد جاء الحديث من طرق عن ابن عباس كما في جامع العلوم الحكم لابن رجب رحمه الله. وهذه موعظة عظيمة وتوجيه لكل الأمة، نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وهي نصيحة لكل مسلم، ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص علينا. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذا فيه تعليم لنا أن الصغير لا يهمل، ولا يقال هذا ما يستوعب، ولا يقال هذا ما بلغ سن التكليف، بل هو في زمن غرس الخير فيه. احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله بالامتثال ونواهي بالاجتناب، يحفظ لك دينك من الانحراف والزيغ ومن البلايا والمصائب في دينك، ويحفظك في أمر دنياك حفظ عام. احفظ الله تجده تجاهك، وهكذا أيضا حفظ الإنسان لدين الله بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه سبب تفريج كرباته ودفع المكاره عنه والمصائب والنكبات. إذا سألت فاسأل الله، انظر ما أعظم هذه التربية، لا تعلق قلبك بغير الله. إذا سألت واحتجت لشيء فاسأل رب العالمين الذي بيده الرزق وبيده خزائن كل شيء، يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار. ومعنى سحاء الليل والنهار كما قال أهل العلم هي أن تصب العطاء على العباد. إذا سألت فاسأل الله، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: من أصابته فاقة، أي حاجة وفقر، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فعلق قلبك بالله وسأل حاجتك من الله، ولا تتعاظم شيئا، لا تقل هذا أمر كبير فالله سبحانه وتعالى لا مستكره له. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، إن الله بالغ أمره، في قراءة بالغ أمره، أي مهما كان هذا الأمر فالله عز وجل على كل شيء قدير. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الأموات، الأموات بحاجة إلى أن تسأل ربك أن يرحمهم، أما أن تسألهم شفاعة أو ولدا أو شفاء من مرض أو مطرا فهذا شرك بالله، هذا خلل في عقيدة من يسألهم. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلا يجوز أن يدعو الإنسان غير الله، لا يجوز أن تدعو لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الجن، تدعو الله وحده. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. وهكذا قال لعمه وعمته وأقاربه وابنته: سلوني ما شئتم من مالي، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن فأنت تدعو الله وحده لا تدعو غيره. أين عقل ذلك الذي يذهب إلى صاحب قبره يدعوه؟ لماذا لا تأتي إلى المسجد بين الأذان والإقامة أو تصلي وتسجد وترفع يديك تدعو في سجودك، وتدعو بين الأذان والإقامة ترفع يديك إلى رب الأرض والسماء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما هذا الذي تأتي إليه صاحب القبر تدعوه من دون الله فهو لا يسمعك، وما أنت بمسمع من في القبور، ما يسمعك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا كلام رب العالمين: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى دعاءهم شركا، يكفرون بشرككم، يتبرأ منك هذا الذي تدعوه من دون الله، يقول: أنا ما أمرتك ولا دعوتك تدعوني. قال الله تعالى عن المسيح ابن مريم أنه قال: لقد كفر، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال الله تعالى له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالولي إن كان حقا وليا مؤمنا تقيا فإنه لا يأمر أحدا أن يدعوه من دون الله، ولا يطلب منه أن يعظمه ويغلو فيه ويطريه ويعتقد فيه العقائد التي لا تليق إلا بالله. فالميت مات، تدعوه، تدعو له ولا تدعوه، تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. أما أن تدعوه من دون الله فهذا شرك بالله. إذا سألت فاسأل الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ قال ثوبان: أنا يا رسول الله، كان لا يسأل أحدا شيئا. وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله ولا تعجز. الاستعانة عبادة عظيمة، استعانة معناها طلب العون، الاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أو لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة كل الناس سواء كانوا من الأولين والآخرين من الأحياء أو الأموات كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا كان قد كتب الله لك أن تنتفع فإنك تنتفع، وإلا لا يستطيعون نفعك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فتوكل على الله، توكل على الله، اعتمد على الله، اعتمد على رب الأرض والسماء، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فالناس لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس بأيديهم أرزاق يمنعونها. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. لو كان الناس بأيديهم الأرزاق لمنعوا الناس من الرزق، وكان الإنسان قتورا. لكن الرزق بيد الله، والإحياء والإماتة بيد الله، والجنة والنار بيد الله. إذن فعلق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بالخلق، فالخلق ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا. لو يكون من يكون، لو كان أعظم رجل وأشد الناس صلاحا ممن تعتقد في زمنه صلاحا وعبادة وتقى، يأتيه مجرد حمى أو بعوض يلسعه، وإذا به يأتيه بعض الأمراض طريح الفراش، هل يستطيع أن يمنع عن نفسه المرض؟ ما يستطيع. هل يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت؟ جاءه الموت يقول لا أنا ولي وأنا لي تصرف وأنا لا، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه للموت، ولا يستطيع أن يمدد لنفسه في الأجل ولا شيء. إذن فأنت لا تعلق قلبك بالمخلوقين، علق قلبك بالله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا أمر قد فرغ منه، كل هذا مكتوب، وهذا كما ترى في هذا الكتاب في باب القدر وأدلة القدر. وهذا يكسب المؤمن ثقة بالله وطمأنينة في حياته، ولا يبقى في قلبه القلق لا في رزقه ولا في أجله ولا في شيء من أمور الحياة التي تهمه، لأنه يعلم أن كل شيء قد كتب. فما هو مكتوب في هذه الحياة لابد أن يكون، ما قضى الله كائن لا محالة، ما قضى الله كائن لا محالة، أي شيء قضاه الله وقدره أن يكون سيكون. وإذا حصل أمر فإنك لا تعترض على قدر الله، لا تعترض على قدر الله، بل سلم لأمر الله وسل ربك، ادعو ربك أن يدفع عنك وأن يسلمك. وليس معناها أنك تقول الأمور مقدرة أنك لا تدعو، لا تدعو، تدعو، لا يرد القدر أو القضاء إلى الدعاء. هذا حديث عظيم، وقد توسع في شرح الحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم، وهذا ينبغي أن يكون محفوظا عند كل أحد. ولهذا جعله الإمام النووي في كتاب الأربعين النووية التي سماها قواعد الإسلام، قواعد. يقول هل كلام الشيخ رحمه الله يدل على أنه لا يرى أن الحديث لا يصل إلى درجة الحسن إلا بالطرق، والحديث الصحيح المسند وقد أشار قدمتي أنه لا يذكر في الحديث حسن لغيره، هو هل معناه أن هذا الطريق فقط أو الحديث من هذا الطريق الصحيح المسند أم من طريق أخرى؟ يحتاج أن ينظر إلى الحديث في الصحيح المسند، هل هي نفس هذا الطريق؟ ولعلها الطريق بعض الطرق التي تقدمت عند الإمام أحمد، لكن الحديث الصحيح مجموع طرقه حتى ما هو حسن لغيره. أي حديث هذا؟ هذه عبادة، مش حديث احفظ الله احفظ. نجعله وقتا آخر وقد ذهب الوقت، يكفي هذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.